بواجب قولها غير إخراج. قال إنها نسختها الآية الأخرى يعني بها الآية المتقدمة التي هي كون المتوفى عنها تتربص 24 و10. فقال لماذا تكتبها أو تدعها، يعني السؤال لماذا تكتبها أو لماذا تدعها في المصحف فلا تتركها. فقال لم أكن أغير شيئا، كان لم أكن أغير شيئا منه من مكانه، لم أكن أغير شيئا منه من مكانه، بمعنى أن هناك ما هو منسوخ التلاوة، منسوخ الحكم، ولكنه باقي التلاوة، فهو يضعه في المكان الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من المنسوخ ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة، فهو يكون مثبتا في المصحف ويتلى ويتعبد بتلاوته، ولكن العمل لا يكون عليه وإنما يكون على ناسخه. فقال إنه لا يغير شيئا من مكانه، ومعنى هذا أن من القرآن ما هو منسوخ حكما ولم ينسخ تلاوة، فيبقى تبقى الآية المنسوخة ليتعبد بتلاوتها، وأما الحكم فإنه لا يؤخذ به وإنما يؤخذ بالناسخ الذي نسخه، وهو الآية الأولى وهي هذه الآية، ويقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم يتربصن بأنفسهن 14 و10. فهذه نسخت تلك، كونها تتربص حولا وسنة نسخت بهذه الآية المتقدمة عليها. ويقولون إن ما في القرآن من الناسخ والمنسوخ، فالمنسوخ متقدم في الذكر والمنسوخ والناسخ متأخر، إلا هذا الموضع فإنه متقدم في التلاوة ومع ذلك هو ناسخ، يعني فالناسخ متقدم على المنسوخ في الذكر. الناسخ هو هذه الآية التي فيها تربص 14 و10 متقدمة في التلاوة والذكر في القرآن على الآية المنسوخة التي هي يتربصنا بأنفسهم، يتربصنا بها
14
متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني يكون يتربصنا سنة كاملة، يبقينا في سنة كاملة. هذه آية منسوخة وهي متأخرة في الذكر والتلاوة على الناسخة، فالمنسوخ متقدم، فالناسخ متقدم والمنسوخ متأخر بالنسبة لهاتين الآيتين.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناها عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناها عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه.
وهذا هذه الآثار عن السلف أو بعض السلف من العلماء من يرى أن الآية الثانية وهي كونها تبقى حولا وأنها غير منسوخة وأنها باقية، ولكن ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر التي تضمنتها الآية الأولى فإنها تكون ليست واجبة، وإنما هذا يرجع إليها إن شاءت أن تبقى لها ذلك على سبيل الوصية وليس على سبيل اللزوم، وإن أرادت أن تخرج فإن الأمر يرجع إليها. وعلى هذا فإن الآية الأولى لا تكون ناسخة للآية الثانية، وأن الآية الأولى التي هي 14 هذه أمر لازم تعتد وتبقى، وما زاد على الأربعة الأشهر والعشر إلى تمام السنة فهذا يرجع الأمر إليها إن شاءت أن تبقى بقيت ولا تخرج، وإن شاءت أن تخرج فإنها تخرج. وعلى القول الثاني هو قول الجمهور أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، وأن حكم الآية الثانية وهي كونها تعتد حولا كاملا وسنة كاملة أن هذا نسخ، وجاءت الآية الأولى التي هي تربص 14 و10 ناسخة لها. والقول الثاني الذي ذكره المصنف هنا عن مجاهد أنه لا نسخ، وإنما الأربعة الأشهر والعشر هذه على سبيل الوجوب، وأن هذا حق ثابت، وأما الأمر الثاني وهو ما زاد على أربعة الأشهر والعشر فهذا هي فيه مخيرة، ولها أن تبقى إذا أرادت البقاء ولا تخرج، وإذا أرادت أن تخرج فإن لها ذلك.
السبرة، ذكر السبرة.
أما ما يتعلق بالسكنة فذكر هنا عن بعض السلف عطاء أنه قال إنها لا تسكن، لكن كما هو معلوم المتوفى عنها تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها ولا تتحول منه إلا إذا كان هناك ضرورة أو هناك أمر يقتضي أن تتحول منه، كون عليها مضرة في البقاء فإن لها أن تتحول، وإلا فإنها تعتد. وقضية السكنة والميراث، فالسكنة لها السكنة مدة عدتها، ولكن وأن مسألة الميراث فإن المال يورث ولكنها تستفيد منه خلال هذه المدة التي هي مدة التربص، وإذا احتاجت أو اقتضى الأمر أن تخرج لأمر يقتضي ذلك أو حاجة تلجئ إلى ذلك وأنها تعتد في غير بيت زوجها فلا بأس بذلك، لكن الأصل هو أن تعتد في بيت زوجها.
قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
وهذا الحديث فيه أن محمد بن سيرين جلس في مجلس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من الأنصار وهم في مجلسه ويعظمونه كما جاء في الطريقة الأخرى التي سيذكرها المصنف فيما بعد. فذكر
قال محمد بن سيرين: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأمصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك.
محمد بن سيرين في هذا المجلس الذي فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من أصحابه، قال أو ذكر لهم حديث سبيعة بنت الحارث الذي فيه أنها لما توفي عنها زوجها وولدت اعتبرت أن عدتها انقضت، وأنه جاءها بعض الصحابة وقال إنه لا تنقضي عدتك حتى تبلغي تنقضين 14 و10، فذهبت الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأن عدتها انتهت بوضع حملها. فلما ذكر هذا جاء في بعض الروايات أن بعض أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى حصل منه حركة أو إشارة تتعلق إلى غمزه في هذا الذي ذكره ذكره محمد بن سيرين. فقال عبد الرحمن: ولكن عمه لا يقول ذلك، يعني عم عبد الله بن عتبة وابن مسعود، لكن عمه لا يقول بذلك. فقال: إني لجريء، يقول محمد بن جريء، أن تكلمت على أو كذبت على رجل هو في الكوفة موجود في نفس البلد، يمكن أن يرجع إليه ويمكن أن يتحقق منه لأنه لم يكن قد مات وإنما هو موجود. فذهب إلى رجل هو عامر،
مالك بن عامر
أو مالك بن عوف، فسأله ما كان يقول عبد الله في المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: أتجعلون عليها التغليظ؟
قال ابن مسعود
يعني يروي عن عمه عبد الله بن، يعني يقول هذا
مالك بن عوف
أو مالك بن عامر، ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لأنهم يقولون أنها تعتد أبعد الأجلين، المرأة المتوفى عنها زوجها إن ولدت بأقل من 14 و10 تصبر إلى 14 و10، وإن ولدت أو تأخرت ولادتها عن 14 و10 فإنها تنتظر إلى أن تلد فتكون تعتد بأبعد الأجلين. قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، يعني من أهم تجاوز 14 و10 تؤخرونها وتجعلونها تزيد على هذا المقدار حتى تلد، وإن ولدت قبل أن تبلغ 14 و10 لا تجعلونها تخرج من عدتها وإنما تجعلونها تصبر حتى تبلغ تمام 14 و10 من وفاة زوجها. فإذا كان فكيف يقال هذا عن الآية التي جاءت لولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فإنها تكون عامة فيما هو فيه شدة وفيه مشقة عليها وفيما فيه سهولة وتخفيف عليها، فإن المتوفى عنها زوجة وهي حامل قد تكون عدتها يوما واحدا، قد تكون لحظة أو لحظات، وقد تكون سنة أو أكثر من ذلك، لأنها منوطة بوضع الحمل. وأما على قول من يقول بأنها تعتد بأبعد الأجلين فهو لا ينيط الأمر بالحمل وإنما ينيط وضع الحمل وإنما ينيطه بأطول المدتين، إن ولد في أقل من 14 و10 فانتظر حتى تكمل 14 و10، وإن ولدت بعد الأربعة عشر عشر فإنها لا تخرج من عدتها بمضي الأربعة عشر، وإنما تنتظر حتى تلد، وإنما تنتظر حتى تلد
بعد الأربعة
عشر بعد الأربعة عشر إذا أخرت ولادتها لا تخرج من عدتها بأربعة عشر، إنما تنتظر حتى الولادة. وهذا هو التشديد الذي قال تجعلنا على التشديد ولا تجعلنا لها الرفة. ثم قال لنزلت آية النساء القصرى بعد آية النساء الطولى. المقصود بآية النساء الطولى هي سورة البقرة التي فيها هذه الآية، والذين يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهي عامة في الأزواج عامة في الزوجات. لكن جاءت آية النساء القصرى التي هي سورة الطلاق، آية سورة الطلاق، وفيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني فيكون هذا العموم الذي في آية النساء الطولى في سورة البقرة الذين يجون خلنكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة وعشرة، هذه يخصص منها ويخرج منها ذات الحمل، فإن عدتها لا تكون أربعة أشهر وعشرة، وإنما تكون في وضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت المدة، سواء كانت طالت المدة أو قصرت المدة. فيقول أن آية النساء الصغرى القصرى وسورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولى وهي سورة البقرة، يعني فإذا الحكم الذي في سورة البقرة عام في جميع النساء، وقد استثني من ذلك الحوامل، فإن عدتهن ليست أربعة أشهر وعشرة، وإنما هي وضع الحمل سواء قربت المدة أو بعدت.
قال: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم، شك يحيى نارا.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية وهي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وأورد تحتها هذا الحديث الذي فيه تفسير الصلاة الوسطى وبيان المراد بها وأنها العصر، وهذا من بيان السنة للقرآن، لأن الوسطى جاءت في القرآن مجملة غير معينة، والسنة جاءت وبينت الوسطى وأنها العصر، وذلك في قصة الخندق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، معنى أنهم شغلوا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلم يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد غروب الشمس. فدل هذا على أن المراد بالوسطى أنها صلاة العصر، وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صحت الأحاديث بهذا، وجاء في بعضها التنصيص على العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر، فهذه أدلة واضحة على تعيين المجمل وتوضيحه وتفسيره، وأن السنة تفسر القرآن وتبينه. ثم إن الصلاة الوسطى عطفت على الصلوات، وهم عطف الخاص على العام في بيان الاهتمام به وبيان والتنويه بشأنه. فقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكنه نص على الصلاة الوسطى مرة أخرى مع دخولها في العموم بهذا، وهو التنويه بشأنها. ومثل تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح، لأن جبريل الذي هو الروح داخل في الملائكة، وعطفه على الملائكة مع أنه منهم ولم يأتي ذكر جبريل وذكر الروح فإنه داخل في عموم الملائكة، لكنه عطف للاهتمام به ولتنويه بشأنه، فهذا من هذا القبيل، هذا من هذا القبيل بيان الاهتمام بالصلاة الوسطى وبيان تنويه بشأنها وعظم شأنها.
قال باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
هذه الترجمة تتعلق بآخر الآية التي حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى ويقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ووردت هذا الحديث في زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ويحدث الرجل أخاه فيها حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. المقصود الكلام الذي يكون بين الناس وبين المصلي وغيره، كون يخاطب غيره يتحدث مع غيره وهو في الصلاة ويرد على غيره لو سأله ويجيبه في السلام إذا سلم ويشمته إذا عطس وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الناس في المخاطبة. فلما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، مقصود بالكلام الذي هو من هذا القبيل، إلا فإن الصلاة كلها كلام التي هي قراءة القرآن وذكر وليس فيها سكوت، وإنما هي ذكر وقراءة القرآن، والإنسان في صلاته في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه هو متكلم بذكر الله وقراءة القرآن في محله وبذكر الله في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد، كل هذه أماكن لذكر الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى. وفسر البخاري قانتين بمطيعين، وفي الحديث بيان أن المقصود من ذلك السكوت وعدم الكلام، فهي فسرت بعدة تفسيرات، القنوت فسر بعدة تفسيرات، وكلمة مطيعين هي عامة ويدخل تحت عمومها امتناعهم عن الكلام فيما بينهم، وأنهم يسكتون عن الكلام الذي هو يقع بينهم، لا أنهم يسكتون ويصلون ساكتين غير ذاكرين وغير تالين، وإنما هم تالون ذاكرون تالون في حال قيامهم وذاكرون لله عز وجل في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والتشهد.
قال باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير كرسيه علمه يقال بسطة زيادة وفضلا أفرق أنزل ولا يؤوده لا يثقل آدني أثقلني والآد والأيد القوة السنة النعاس يتسنه يتغير فبهت ذهبت حجته خاوية لا أنيس فيها عروشها أبنيتها السنة نعاس ننشرها نخرجها إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد أطل الندى. وهذا مثل عمل المؤمن يتسنه يتغير.
باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة تتعلق في هذه الآية تكون رجالا أو ركبانا وهي في صلاة الخوف. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف وهي إحدى الصفات لصلاة الخوف التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ما إذا كان العدو ليس في جهة القبلة وأن الإمام هو أمير الجيش يقسم الجيش مجموعتين مجموعة تكون وجاه العدو ومجموعة تأتي وتصلي وراءه فيدخل بهم ويصلي بهم ركعة ثم يذهبون ويقفون تجاه العدو ويأتي الذين لم يصلوا وكانوا وجاه العدو في الركعة الأولى فيصلون معه فإذا انتهى من الركعتين سلم الإمام ثم كل طائفة من الطائفتين الأولى والثانية تضيف ركعة إلى ركعتها التي أدركتها مع الإمام فيكون الإمام صلى ركعتين وكل مجموعة من المجموعتين صلت معه ركعة وبعد سلامه كل واحدة من المجموعتين تأتي بالركعة الأخرى التي بقيت عليها. هذه إحدى صلاة الخوف إحدى صفات صلاة الخوف وهناك صفات عديدة سبق أن مرت في صلاة الخوف ومر بعضها بعد ذلك. ثم المقصود من الترجمة ما جاء في آخر الحديث وهو أنهم إذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أرجلهم جمع راجل رجالا وركبانا. الرجال جمع راجل يعني هو الذي غير راكب الركبان أنهم الجيش إما ركبان وإما رجال يعني على أرجلهم يمشون فإنهم يصلون على حسب ما يمكنهم يومئون إيماء مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. هذا فيما إذا اشتد الخوف. أما إذا لم يكن قد اشتد فإنهم يصلون الصلاة أو إحدى الصفات التي جاءت في صفة صلاة الخوف. وما جاء في صفات صلاة الخوف من أوضح الأدلة الدالة على وجوب الجماعة وأنه لو لم تكن الجماعة واجبة لما كان الأمر يقتضي ويستدعي أن يؤدوها في هذه الأحوال التي هي حال الخوف وحال ملاقاتهم للأعداء وكون الإمام يجمع ويوزعهم هذا التوزيع ويقسمهم هذا التقسيم. ولولا أن صلاة الجماعة واجبة وأمرها عظيم وأن أمرها ليس الأمر الهين لما كان هذا العمل وما كانت هذه المحافظة على الصلاة. فدل هذا على وجوبها وعلى لزومها وأنها إذا ما سقطت في هذه الحالة التي هي حالة ملاقاة الأعداء فمن باب أولى ألا تسقط في حال الأمن. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر عدة كلمات من آيات متعددة في سورة البقرة وفسرها وأشار إلى تفسيرها فذكر كرسية لفظ كرسية من سورة من آية الكرسي وسيع كرسي والسماوات الأرض. فقال ابن جبير علمه هذا إحدى التفسيرات التي جاءت عن بعض السلف أنه فسر الكرسي بالعلم، ولكن جاء عن بعض السلف جاء آثار أن الكرسي ليس هو العلم وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو موضع القدمين وهو غير العرش، وأن الكرسي بهذه السعة التي وصفها الله عز وجل وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. فجاء عن بعض السلف تفسيره بالعلم، وجاء تفسيره بالقدمين، والتفسير بالقدمين بموضع القدمين هو الأولى والأظهر، لأنه جاء ما يدل على ذلك، واستنبط العلماء من هذا أن لله قدمين لهذه الآثار والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع.
البسطة
زيادة بسطة في العلم والجسم، قال البسطة الفضل، يعني كونه زيادة على غيره، يعني عنده زيادة في العلم وتقدم في العلم وتمكن في العلم، وأيضا في الجسم عنده بسطة في العلم والجسم، يعني عنده فضل على غيره وتميز على غيره.
قال أفرغ أنزل،
فأنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا صبرا.
قال ولا
يؤوده، يعني في آية الكرسي، يعني ولا يثقله ولا يشق عليه، بل إن ذلك هين عليه وسهل، فلا يؤوده حفظهما، فهو حافظ للسماوات والأرض ولمن في السماوات والأرض، ولا يثقله ذلك، ولا يؤوده ذلك، لا يثقله ذلك ولا يشق عليه، بل إن ذلك سهل على الله وهين على الله، لأنه سبحانه وتعالى الكامل القدرة الذي هو على كل شيء قدير والذي لا يعجزه شيء، فالكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وبعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى.
قال آدم،
ثم ذكر الكلمات من هذه المادة، وهي أن
آدم أثقلني،
آدني أثقلني، يؤوده يثقله، آدني يثقلني، يعني هذه كلمات يعني يؤتى بها وتستعمل، وهذا هو معناها آدني، إذا قلت آدني فمعناها أثقلني، فيؤوده حفظهما لا يثقلهم، لا يثقله حفظهما. والآد والأيد القوة، والآد والأيد القوة، ومنه قول الله عز وجل ذكر عبدنا داود ذا الأيدي، وكذلك قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، لأن هذه الآية مقصود بالأيد فيها القوة، يعني مثل قوله ذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني القوة.
قال السنة النعاس،
لا تأخذه سنة ولا نوم، النعاس، السنة هي النعاس، وهو مبدأ النوم ومبادئ النوم، هو الشيء الخفيف، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مبادئ النوم ولا ما هو أكثر من ذلك، وذلك لكمال قيوميته، كمال حياته سبحانه وتعالى، فهو الكامل الحياة والكامل القيومية، هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال اتصافه بصفة الحياة وصفة القيومية، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أوائل النوم لا كثيره ولا قليله، بل الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال المطلق، الحياة الكاملة التي لا يماثلها حياة، والقيومية اتصاف الله عز وجل بالقيومية، وذلك على وجه يليق به سبحانه وتعالى، وصفاته كلها وأسماؤه كلها قدرة الله عز وجل على ما يليق به.
لم يتسلح، لم يتغير، لم يتسنى
يعني لم يتغير.
قال
فبهت
ذهبت
حجته. بهت الذي كفر إن ذهبت حجته وانقطع ولم يفر جوابا، لأنه في الأول لما قيل له أن الله يحيي ويميت فلا يحيي ويميت، فقيل أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب، فبهت انقطعت حجته ولم يحر جوابا ولم يأتي بجواب.
خاوية
لا أنيس بها، ليس فيها أحد، ليس فيها أنيس، لأنها تهدمت وأقفرت، ليس فيها أنيس، ليس فيها أحد يحصل منه الإناث والأنس، وإنما فيها خاوية أقفرت لا ساكن لها ولا أنيس فيها. روشها أبنيتها، روشها خاوية يعني أبنيتها خاوية،
هي
خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها يعني على أبنيتها، يعني متهدمة وبالية وعتيقة ليس فيها ساكن.
السنة
نعاس، سنة نعاس
تكرر قال ننشرها نخرجها،
ننشرها نخرجها،
إعصار ريح عاصف،
إعصار ريح عاصف،
تهب من الأرض إلى السماء، تهب من الأرض
إلى السماء، يعني أنه واقف وينتقل ويتحرك، ينتقل من مكان إلى مكان ولكنه ممتد.
خلدا ليس عليه شيء،
خلدا ليس عليه شيء،
تركه،
خلدا ليس عليه شيء.
وابل
المطر، وابل هو المطر الشديد، والطل هو الندى يعني الشيء الخفيف ما يتساقط من السماء وتبتل به الأشجار وتبتل به الأرض دون أن يكون هناك مطر يغمرها ويغطيها كما يصير كما هو بالنسبة للوادي.
قال وهذا مثل عمل الإنسان يعني يتسنى يتغير كمان بطر نعم خلد على
الثاني
ايه خلد الندى فسر
نعم خلد هو الندى الذي هو البطر الخفيف والذي يتساقط فتمتل به الأشجار ودون أن يغمرها الماء ينصبها وابل فطل.
قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وقال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الأخرى فلما تكتبها؟ قال تدعها، قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا.
وهذه الترجمة تتعلق بالآية الثانية المنسوخة التي هي آية التربص سنة كاملة للمرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج، ورد فيه حديث ابن سبير من طريق أخرى في سؤاله عثمان رضي الله عنه وأن هذه الآية منسوخة فلماذا أبقيتها في المصحف؟ فقال إنه لا يغير شيئا عن مكانه.
ماذا أورد هذا الباب مرة ثانية؟
أورده من هذه الآية الثانية لكنه أورده من طريق آخر لأنها آيتان. الآية الأولى الموضع الأول من أجل الآية الأولى هي الناس، وهذا موضع في الآية الثانية المنسوخة.
كم فائدة في صلاة الخوف السابقة؟ صيغة صلاة الخوف السابقة كم فائدة فيها؟ يعني كونهم يصلون بعد ما ينتهي الإمام سويا كلهم يعني يصلون
ما يصلون
الفرق الأولى تصلي ركعات ثم تأخرت الفرقة الأولى تصلي ركعة ثم تتأخر وتقف.
نعم.
والذي في الأخر خلف تتقدم وتصلي ركعة.
نعم.
ويسلم الإمام ثم يقوم يصلي كلهم مع بعض.
كل مجموعة تصلي إلى بقية له. كل مجموعة من المجموعتين تصلي إلى بقية له.
طب ما الفائدة فيها؟ أن العدو يعني عندما يفعلون هذا يعني ينقض عليهم.
لأنه ما معنى أن يصلوا كلهم جماعة واحدة. يصلوا مجموعتين. مجموعتين. لكن الصيغة الثانية التي سبق أن تقدم والتي يعني فضلها بعض العلماء وإن كان كل ما ثبت في صلاة الخوف إذا فعل فهو مشروع أي شيء يؤخذ به فهو حق وهو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الثبات لكن بعض العلماء يختار يعني إحدى الصلوات ويرى أنها أولى وهي صيغة أخرى صيغة أخرى التي فيها أن المجموعة الأولى تصلي معه الركعة الأولى ثم يعني يجلس ثم يقوم وهم يتمون لأنفسهم ثم يسلمون ثم يذهبون وقد أنهوا صلاته فتأتي المجموعة الأخرى وتدخل معه في الركعة الثانية وإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم وإذا سلموا معه تكون هذه الصفة اختارها لجماعة من العلماء قالوا لقلة الأعمال فيها ولأنها ليست مثل الأولى فيها طول فيها انشغال في يعني كل إنسان ذهبوهم في الصلاة ولا يزالون في الصلاة وأما هذه فكل مجموعة تذهب وقد فرغت من صلاتها المجموعة الأولى فرغت من صلاتها ذهبت بعدما فرغت من صلاتها والمجموعة الثانية جاءت وأدركت الركعة الثانية وقضت الركعة التي بقيت عليها قبل أن يسلم الإمام ثم سلمت مع الإمام فهذه صيغة اختارها بعض العلماء وقالوا لأنها أقل أعمالا وأفعالا يعني وهم في الصلاة اختار هذه الصيغة وكل هذه الصفات تقدمت
يقول الحافظ هذه الترجمة سقطت في غير رواية أبي الدرداء
قال باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
هذه الترجمة أيضا تتعلق بتفسير هذه الآية وهي قول الله عز وجل
وإذ قال إبراهيم
ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أورد تحتها حديث سبق أن مر في كتاب الأنبياء وفي غيره أيضا فيما مضى وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق أن عرفنا هو عنده علم اليقين ولكنه يريد أن يحصل له عين اليقين يريد أن يحصل عين اليقين فهو لم يسأل عن قدرة الله أو عدم قدرته وإنما سأل عن كيفية الإعادة كيفية الإعادة الله تعالى أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور ثم يذبحها ويقطع لحمها ويجعلها كلها قطعة واحدة ثم يقسم هذه القطعة إلى يعني قطع ويجعل على كل جبل جزءا من هذه المجموعة المختلطة من اللحم ثم إن الله عز وجل بقدرته يجعل هذه القطع المتجمعة على كل رأس جبل كل قطعة تذهب وتنعزل من مجموعتها وتذهب حتى يركب كل قطعة في مكانها فحتى تعود الطيور الأربعة كما كانت قبل أن تذبح فحصل لإبراهيم مع علم اليقين عين اليقين علم اليقين فحصل له بالمشاهدة والمعاينة عين اليقين.
قال باب قوله أيود أحدكم أن تكون
فينتكس والعياذ بالله فتكون نهايته سيئة، يكون هذا ضرر مثلا ضربه الله عز وجل للرجل الذي يكون على هذه الحال التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا الله أعلم قال غضب وقال أقول نعلم أو لا نعلم، السائل إذا سئل عما لا يعلم وقال الله أعلم قد أحسن، ولكن الإنسان قد يقول الله أعلم ويكون عنده علم يعني يكون فهم واستنباط ينسب العلم إلى الله عز وجل ويكون عنده جواب، فلعل عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعرف أن عندهم جواب أو ليس عندهم جواب، لأنه إذا قال لا أدري أو قال لا أعلم أو قال عندي علم يكون عرف من أول الجواب بأن عنده علم أو ليس عنده علم، لكنه إذا قال الله أعلم قد يكون عنده فهم واستنباط ولكنه يمهد له بأن ينسب العلم إلى الله عز وجل، وإذا قال شيئا وعن فهمه واستنباطه واجتهاده يقول الله أعلم والله أعلم، يعني هذا هو الذي يبدو والله تعالى أعلم، فإن كلمة الله أعلم لا ينكر على من قالها وليس عنده علم، لأن يعني الإنسان إذا قالها وليس عنده علم فيكون حصل بذلك مقصود لا أدري وزيادة هو الثناء على الله عز وجل، مقصود لا أدري وزيادة على مقصودها وما تؤديه لا أدري وهو الثناء على الله عز وجل، فلا ضير على من سئل وقال الله أعلم إذا كان هذا نهاية جوابه وأنه ليس عنده علم، لأن هذا فيه بالإضافة إلى معنى لا أدري الثناء على الله عز وجل ونسبة العلم إليه سبحانه وتعالى، ففيه دليل على أن السائل مسؤول عندما يسأل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، أما في حياته عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل أصحابه يقول الله ورسوله أعلم، لأنه يعلمهم ويبين لهم عندما يقولون هذا الكلام ويضيفون العلم إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيبين لهم كما جاء في أحاديث عديدة، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم، وهذا الذي عمله الصحابة أو هذا الذي جاء عن الصحابة في هذه المسألة يدل على ذلك، لأنهم ما قالوا الله ورسوله أعلم، وعمر هو الذي يخاطبه في خلافته وفي زمن إمارته رضي الله عنه وأرضاه، فلما سألهم هذا السؤال ما قالوا الله ورسوله أعلم وإنما قالوا الله أعلم.
قال عمر يا ابن أخي خذ ولا تخسر نفسك، قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل،
ضربت مثلا لعمل يعني هو جواب صحيح لكنه بس تفسير العمل، تفسير العمل هو الذي أتى به عمر، لكن كونه ضربت مثلا لعمل هذا دل على فهمه وعلى يعني جودة دقة فهمه وحسن استنباطه رضي الله عنه وأرضاه. قصرهن هذه تتعلق بالترجمة السابقة وهي قال بعد من طريق قصرهن إليك قال قطرهن، هذا تفسير أحد الأقوال في تفسيرها قال قصرهن قطرهن.
قال باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية قوله لا يسألون الناس إلحافا وبينها الإلحاف وأنه المسألة والإلحاف فيها ثم أيضا تطرق إلى الآية التي تشبهها قوله فيحكيكم يسلكموها فيحكيكم تدخلوا يعني يجهدكم ويعني لهم في ذلك جهد ومشقة. ثم أورد الحديث الذي فيه بيان المراد بالذين لا يسألون الناس إلحافا في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد حين أن يغنيك ولا يحكم له
إنما المسكين الذي يتعفف فقط
إنما المسكين الذي يتعفف ثم قرأ يسألون الناس إلحافا. والمقصود بالنفي لقوله ليس مسكين ليس مقصود من ذلك نفي المسكن عنه وأنه ليس من جملة المساكين وأن الذي يسأل الناس ويمد يده للناس لا يعتبر مسكينا فإن المساكين أنواع وأقسام منهم من يهون عليه أن يمد يده ويأتي ويسأل ومنهم الذي يصبر على ما عنده من المشقة. ولهذا قال لا عليه الصلاة ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان يعني ليس مسكين حقيقة لأن المقصود أنه نفي عن أن يكون مسكينا وأنها ليس من جملة المساكين هو من جملة المساكين هو من جملة المساكين لكن ليس هو مسكين على الحقيقة إنما المسكين على الحقيقة هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل ويناله الضنك والمشقة فيصبر على ما به من الجهد وما فيه مشقة ولا يسأل الناس وهذا هو الذي ينبغي أنه يعتنى بشأنه. قد جاء في بعض الروايات ولكن المسكين الذي لا يجد لمن يغنيه ولا يقتن له فيتصدق عليه ولا يقتن به ويتصدق عليه لأنه لا يسأل ولا يتعرض للناس لا يسأل ولا يتعرض للناس. إذن هذا بيان المسكين على الحقيقة في الإثبات والنفي إنما هو نفي أن يكون هذا هو المسكين على الحقيقة ليس المسكين على الحقيقة هو هذا لأن هذا يمد يده ولو حصل شيء يأكله. أما ذاك الذي لا يمد يده ويبقى في جهد ومشقة فهذا هو المسكين على الحقيقة.
قال باب وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنود. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
وهذه الكلمة تتعلق بقوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وردت هذا الحديث عن عائشة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل الآيات من آخر سورة البقرة المتعلقة بالربا بيعها على الناس ثم حرم الخمر. المقصود بقوله حرم الخمر ليس معنى ذلك أنه حرم في ذلك الوقت إنما أكد في تحريم الخمر وجاء ذكره بعد ذلك لا لأن هذا أول ما حصل تحريمه فقد حرم من قبل لكن المقصود من ذلك أنه جاء إعادة ذكره والتنويه به وبيان هذا الحكم حتى يعلمه من لم يكن علمه من قبل وحتى يبلغ من لم يكن بلغه ذلك الحكم من قبل. ذكر تسهيل المسجد وأنه جنون ولن يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي خبطه الشيطان من المسجد فإنه جنون.
قال باب يمحق الله الربا يذهبه. وقال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر.
هذه الترجمة تتعلق بالآية يقول الله عز وجل يمحق الله الربا والصدقات أو تحتها حديث عائشة من طريق أخرى أو الحديث الذي قبل هذا وفيه وهو نفس الحديث الذي قدم إلا أنه أورده هنا من طريق أخرى من أجل جعله تفسيرا للآية الأخرى التي هي يمحق الله الربا والصدقات. وفسر يمحق لأنها يذهب وأن الربا وإن كان فاعله أراد الزيادة فإنه في الحقيقة لا يحصل إلا النقص ولا يترتب على ذلك إلا المضرة فهو إما أن يذهب عليه في الدنيا وإما أن تذهب عنه فائدته وتحصل عنه مضرته يوم القيامة حيث يحاسب على ذلك وحيث يجازى ويعاقب على ما أقدم عليه من فعل محرم وهو تعاطي الربا والذي يريد منه الزيادة وهو مضرة عليه في دنياه وفي أخراه.
قال باب فأذنوا بحرف فاعلموا. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
وهذا أيضا حديث عائشة من طريق أخرى أورده تحت هذه الآية وهو قوله فأذنوا بحرب من الله وقال أذنوا معنى اعلموا أو أعلموا بمعنى أنهم يعلنون أنهم محاربون لله عز وجل وأن الله عز وجل هو حربهم وأنهم أقدموا على هذا الأمر منذر. والحديث هو نفسه الذي متقدم ولكنه أورده تحت الآية بكونه يتعلق بالربا وهذه من آيات الربا.
قال باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
هذا أيضا كذلك فتاب الآية قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لأنها متعلقة بالربا وهي من جملة الآيات التي هي الآيات من أواخر سورة البقرة المتعلقة بالربا. أو طريقة أخرى حديث عائشة فكانت أربعة أحاديث أو أربعة طرق في هذا الحديث الواحد هو حديث عائشة بتحريم الربا وكذلك تحريم الخمر وإظهار تحريم الخمر.
Thank you.
يقول نعلم أو لا نعلم. يمكن أن يكون المقصود من هذا أن الإنسان قد يعلم ولا لا نعلم، معنى هذا أنه عرف ما عنده من أول وقت، لكن إذا قال الله أعلم قد يكون عنده شيء من العلم يعني عن طريق الفهم، ولكن يعني بدل من قوله يأتي بالله بالجواب الذي في ذهنه لما تدري ذلك، لأن يقول الله أعلم ثم يأتي بما يستشعر، مثل ما يكون الإنسان عندما يأتي بالشيء الذي يرى أنه كذا يقول في آخره والله أعلم، الجواب الله أعلم كذا وكذا، الجواب الله أعلم وليس عند الله عز وجل كذا وكذا، يعني معناه أنه ما في شيء مجزوم له وإنما هو على سبيل الاستنباط. إذا كان قضية على سبيل الاستنباط فمسألة محتملة ليست مجزوم بها، ولهذا نقول الإنسان الشيء الذي يفهمه استنباطا إما يقدم بين يديه بأن يقول الله أعلم كذا، أو في آخره يقول الله أعلم.